بسم الله الرحمن الرحيم. قال المقصد الثالث في التدليس. التدليس يعني أنه يظهر بمظهر حسن ويتزوج امرأة مثلا على أنه حر أو على أنه من الأسرة المعينة أو ذي النسب الفلاني ويظهر خلاف ذلك. المرأة أيضا تدلس نفسها أو يدلسها غيرها بأن تظهر على يتزوجها الرجل على أنها بكر فتبدو ثيب، أو على أنها حرة فتبدو أمه، وهكذا. ففي هذه الأحوال طبعا هذه لها أحكام. يقول المسألة الأولى: إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمه، طبعا هو أمهرها مهر الحرة، كان له الفسخ. وطبعا في فرق بين الزواج بالأمة والزواج من الحرة، باعتبار أن الحرة هي تملك نفسها، وأما بالنسبة إلى الأمة فيمكن أن تباع، فإذا بيعت يمكن أن المشتري الجديد المالك الجديد يفسخ العقد، وهكذا. ممكن أن المالك الأول يعتقها، فإذا اعتقها كما مر علينا فيما سبق هي تكون مخيرة بين أن تختار الزوجية وأن لا تختار. يقول: ولو دخل بها، يعني حتى لو دخل بها فله الفسخ. طبعا هنا بالنسبة إلى الفائدة، طبعا أنه ما يعد من ضمن الطلقات فقط، وإلا إذا دخل بها بعد كما سيأتي بالنسبة إلى المهر ربما يكون يعني لا يكون له مهر، يعني المهر الذي دفعه يكون قد ذهب عليه. وقيل هذا القول للشيخ في المبسوط والخلاف: العقد باطل. طبعا السبب في بطلان العقد لأن هذه أمة، ونكاح الأمة لابد أن يكون بإذن مولاها، وما أذن المولى لها لأنه ظهرت على أنها حرة. لكن يقول: والأول أظهر أنه العقد صحيح لكن له أن يفسخ. ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول، لأنه لا عقد، وهذا كما مر علينا فيما سبق أنه إذا قبل أن يدخل بها وفسخ لا مهر لها، ولها المهر بعده إذا دخل بها، لها تمام المهر. وقيل، وهذا القول للشيخ وللمفيد، الشيخ في النهاية والمفيد في المقنع، عفوا والصدوق في المقنع، للشيخ والصدوق: لمولاه. طبعا هنا خطأ، مو مولاه، لمولاها. المقنع، المقنع للصدوق، المقنع للمفيد. لمولاها العشر أو نصف العشر، وهذا مر علينا فيما سبق بالنسبة إلى الأمة، يكون هذا المقدار لها إذا كانت طبعا بكر لمولاها العشر، إذا كانت ثيب لمولاها نصف العشر. ويبطل المسمى، يعني المهر الذي وقع الاتفاق عليه وسمي في العقد. والأول أشبه أنه لا يكون لها المهر المسمى أو مهر المثل بالنسبة إذا ما كان سمي لها مهر. ويرجع بما اغترمه من عوض البضع على المدلس، الذي دلسها هو الذي يغرم، هو يدفع لها بما أنه وطأها، يدفع إليها المهر، لكن هو مغرور مخدوع، والمغرور يرجع على من غره. من الذي غره؟ لا يخلو، إما أن يكون المولى، وإما أن تكون هي نفسها خدعته. ولو كان مولاها دلسها قيل يصح، يعني هنا بعد العقد يكون صحيحا. لماذا؟ لأنه طبعا هذا القول للشيخ، قيل أنه يصح العقد هنا ولا خيار له في ذلك، لأن المرأة هي أمة. هو لما قال السيد هذه حرة، يعني ماذا؟ يعني أقر بحريتها، فإذا أقر بحريتها تكون حرة، فإذا هي حرة، يعني ما دلست، فلا يكون له خيار، وتكون حرة بظاهر إقراره. ولو لم يكن تلفظ بما يقتضي العتق، لو قال هي هذه أما كانت أما ولكن أنا أعتقتها، تلفظ بما يقتضي العتق، إذن هي حرة الآن. لو لم يكن تلفظ بما يقتضي العتق لم تعتق، لأن لابد في لفظ العتق، لابد في العتق من أن يتلفظ بالعتق، ولم يكن لها مهر، وإنما المهر يكون لمن؟ طبعا إذا كان هي أمة وهو لم يتلفظ بما يقتضي العتق، عادة مهر الأمة يرجع إلى من؟ يرجع إلى المولى. إذا هو دلس لا يستحق شيئا، فهي لا تستحق لأنها أمة، ومولاها لا يستحق لأنه مدلس. ولو دلست نفسها كان عوض البضع لمولاها، لأن منافع الأمة طبعا يكون للسيد، فهذه الآن وطئت، فيكون عوض البضع للمولى، لكن هي خدعته، والمغرور يرجع على من غره، فيرجع عليها، ويرجع الزوج به بهذا المهر عليها إذا اعتقت، يعني يبقى في ذمتها. ولو كان دفع إليها المهر، لو دفع إليها المهر بكامله، والآن علم أنها أما، استعاد ما وجد منه، لأنه هو المفروض يرجع إلى من؟ يرجع إليها، فالآن أعطاها المهر، فيأخذ منها ما وجده عندها، وما تلف منه يتبعها عند حريتها. المسألة الثانية، إذا تزوجت المرأة برجل، هذه عكس المسألة الأولى، على أنه حر فبان مملوكا كان لها الفسخ قبل الدخول وبعده، لكن إذا قبل الدخول لا شيء لها، لا مهر لها، إذا بعد الدخول لها تمام المهر، ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول، ولها المهر بعده، بعد الدخول عوض البضع. المسألة الثالثة، قيل هذا القول للشيخ المفيد والطوسي وابن إدريس وابن زهرة، ونسب إلى أكثر المتقدمين، إذا عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة، طبعا المرأة الحرة تسمى مهيرة لأنها لا تنكح إلا بمهر بخلاف الأمة، فيمكن أن تنكح بملك يمين مو بمهر. فهنا تزوجها على أنها بنت حرة، فتبين أنها بنت أمة، يعني أمها أمة، كان له الفسخ. والوجه أنه لا يكون لها الفسخ، وإنما يثبت الخيار مع الشرط. يعني إذا اشترط الآن، هو تزوجها على أنها حرة فبانت بالفعل حرة، لكن أمها أمة، فهل اشترط عليهم أن تكون أمها حرة؟ فإذا اشترط له الخيار إلا مع إطلاق والوجه ثبوت الخيار مع الشرط إلا مع إطلاق العقد. إذا كان أطلق العقد وما اشترط عليهم ذلك فلا خيار له. فإن فسخ قبل الدخول، إذا قلنا أن له يعني اشترط وفسخ قبل أن يدخل بها لأنه ما عمل بالشرط، فلا مهر لها، ولو فسخ بعده كان لها المهر. لكن هو اشترط عليهم أن تكون بنت حرة وهم قالوا له بذلك، ثم تبين له بعد ذلك أنها بنت أمة، يعني دلست عليه، ويرجع به بالمهر الذي دفعه على المدلس، أبا كان لهذه البنت أو غير أب. المسألة الرابعة، إذا زوجه بنته من مهيرة، زوجه بنته من مهيرة، يعني الآن هو عنده هند وسعاد، هند أمها حرة وسعاد أمها أمة، زوجها من؟ زوج هذا الشخص من؟ زوج هند، زوجه بهند بنت الحرة، في ليلة الزواج أدخل عليه سعاد، زوجه بنته من مهيرة وأدخل عليه بنته من الأمة، فعليه ردها. لما شاف سعاد أدخلت عليه يرجعه، يقول أنا مو زوجتي سعاد، زوجتي هند، ولها مهر المثل إن دخل بها. لهذا ما يعرف، لا شاف هند ولا شاف سعاد، أدخلوا عليه امرأة بناؤه هذه هند فوطأها، فلها مهر المثل إن دخل بها. طبعا هذا إذا كانت هي غير عالمة أيضا، أما إذا هي تعلم أنها ليست هي الزوجة فليس لها مهر، لأنه لا مهر لبغي. ويرجع به على من ساقها إليه، الذي ساقها وخدعه، يقول له تعال ليش دخلت علي هذه المرأة، هو اللي يسلم عوض المهر. وترد عليه التي تزوجها، زوجته التي عقد عليها وهي هند ترد عليه. وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته، فإذا وطأها فعليه المهر وعلى حسب الذي قلناه، وإلا فترجع ويطلب زوجته التي عقد عليها سواء كانت أخفض أو أرفع. يعني هو تزوج ببنت أمة وجابوا له بنت حرة، أو تزوج أمة وجابوا له حرة، على كل حال الثاني ليست زوجة له. الثانية إذا كان أدخلت عليه وهي جاهلة لا تعلم بناها أن هذا زوجها، فلها المهر وهو يدفع إليها لأنه وطأها، ويرجع إلى من دلسها عليه ومن خدعه. الأولى خلاص يدفع لها مهر، المهر الأول، الأولى دخل خلاص زوجة له، فليش ما يدفع؟ زوجة لابد منه لأنه وطأ ذيك، فيدفع لتلك. أحسنت، المهر لأنه وطأ الثانية فيدفع للثانية بسبب الوطأ، والأولى يدفع لها لأنه عقد عليها وزوج له. نعم، يعني أعلى شأنا أو أدنى شأنا. مثلا افترض زوجة العقد عليها واحدة سوداء دميمة، الثانية اللي أدخلوها على حسناء فاتنة مثلا، فبعد ما يجوز ليطأ الثانية، يقول لا هذه أحسن من ذيك، لا، لأن ذيك زوجة له وعقد عليها. المسألة الخامسة، إذا تزوج امرأة وشرط كونها بكرا فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ، هو اشترط أن يكون هذه بكر، ولما دخل عليها وجد أنها ثيب، قال لا فسخ له لإمكان تجدده بسبب خفي، لأن غشاء البكارة يمكن أن يتمزق بأي سبب من الأسباب، بالوثبة، بالسقطة مثلا، تسقط يتمزق هذا الغشاء. نعم، مثل ايش؟ الحياء مثلا، حياء المرأة. نعم. على كل حال مو شرط، مو شرط هذا الذي تقوله، وهذا نتحدث فيه بعد الدرس. فهنا في الخبر عن الإمام الكاظم عليه السلام، فالرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبة، أيجوز أن يقيم عليها يعني يبقى معها؟ قال قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة، النزوة يعني القفزة، فممكن يعني مو شرط أنه هنا حصل تدليس، وكان له أن ينقص من مهرها ما بين مهر البكر والثيب. يعني الآن مثلا مهر البكر كم؟ مثلا 20,000، مهر الثيب 10,000، ينقص التفاوت، هو أعطاهم 20 فالمفروض يرجعوا على 10 لأن هذه تبين ثيب، ويرجع فيه إلى العادة، يعني على حسب ما هو موجود في المجتمع، يعني ليس شرط أنه يكون نصف أو الثلث، أو ما في نسبة محددة شرعا. وقيل هذا القول لقطب الدين الراوندي، ينقص السدس وهو غلط. طبعا هو غلط، ليش؟ لأن في الرواية وهي صحيحة محمد بن جزك قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام سألته عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا أو ينتقص؟ قال الإمام ينتقص، يعني ينتقص إيش؟ ينتقص شيء. فالراوندي قال هذا الشيء كم؟ الوارد في الوصايا، في باب الوصايا، لو أن شخصا أوصى بشيء لشخص كم؟ يعني السدس، سدس التركة مثلا، شيء من مالي يعني السدس أموالي. فهنا لما قال ينتقص شيء يعني ينتقص سدس مهر البكر، يقول وهو غلط، لأن أولا الرواية ما قالت ينتقص شيئا. الشيء الثاني أن تحديد الشيء الوارد بأنه هو السدس إنما هو في باب الوصايا، ولا يمكن أن يقاس عليه سائر الأبواب. لا، على حسب العرف، يعني العادة، يرجع إلى العادة، العرف في ذاك المجتمع كم هذه المرأة تعطى من مهر إذا كانت ثيب أو إذا كانت بكر؟ يعني ما في تحديد شرعي، يرجع إلى المتعارف. نعم. لا، إذا كان طبعا الغشاء، لا الغشاء الأصلي مو الغشاء الذي يجرى بعملية. المسألة السادسة، إذا استمتع امرأة فبانت كتابية، يعني هو استمتع بها، يعني تزوجها زواج متعة على أنها مسلمة فبانت كتابية، لم يكن له الفسخ من دون هبة المدة، يعني بعد لا يمكن أن يفسخ، نعم ممكن أن يهب لها المدة، يهب لها باقي المدة، أما أنه يفسخ العقد لا. طبعا الفرق أنه إذا وهب لها باقي المدة بعد خلاص ما دفع من المهر بكامله إليها، أما الفسخ لا، إذا ما دخل بها، إذا كان فسخ فإن لم يكن دخل بها فيأخذ تمام المهر، إذا دخل بها يأخذ من المهر بمقدار الأيام التي استمتع بها، ولا له إسقاط شيء من المهر لأنه لا يحق له أن يفسخ وكامل المهر يكون لها. وكذا لو تزوجها دائما على أحد القولين، لأن هناك خلاف بين العلماء، هل أن الكتابية يجوز الزواج بها دائما أم لا؟ فلو أنه على أحد هذين القولين، وهو القول الذي يجوز الزواج من الكتابية، تزوج بالكتابية ثم بناء أن هذه مسلمة فتبين أنها ليست بمسلمة، ففي هذا الحال له أن يفسخ. ولذلك يقولون أن واحد ينقل شخص، يقول هذا شخص من حائل ذهب إلى المغرب وعرف تعرف على مرأة هناك وتزوج بها، بناؤه أن هذه مسلمة، ثم هذه المرأة المغربية كانت كثير يعني تتفانى في خدمته وفي إراحته وغير ذلك، فهو يعني شعر أن هذه بالفعل هذه الزوجة الصحيحية، فبعدين يوم من الأيام قالت له أنا أبغى أقول لك شيء، وهو أنه أنا مو مسلمة، أنا يهودية، أنت بناك هالمدة أن أنا مسلمة، أنا مو مسلمة أنا يهودية. قال لا لا مو صحيح، قال ذيك لفحايل هي ذيك اليهودية، أما أنتين مو اليهودية. على كل حال يقول نعم لو شرط إسلامها، لو قال بشرط أن تكوني مسلمة ثم تبين أنها ليست مسلمة كان له الفسخ إذا وجدها على خلافه، لأنه خالفت مقتضى الشرط ويعد هذا تدليسا. المسألة السابعة، إذا تزوج رجلان بامرأتين، يعني هذا تزوج بهند والثاني تزوج بسعاد، وأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر، امرأة زيد أدخلت على عمرو وامرأة عمرو أدخلت على زيد، فوطأها خير البر عاجله، فلكل واحدة منهما على واطئها مهر المثل. طبعا هذا في حال أنها لا تعلم بناها أن هذا زوجها، ولذلك بعضهم ينقل أنه في توأم كان في النجف من العلماء يعني الموجودين في النجف، لما تزوجوا هم ساكنين في بيت وهما توأم مثل بعض بالضبط، فالواحد إذا دخل يقول يا الله يا الله سيد فلان دخل، هم الزوجين التوأم، فيقول أنا فلان، يعلن أنه أنا فلان، يعني حتى لأن نفس الزوجات ما يميزوا بين الأزواج. فإذا كان كذلك على كل واحد منهما المهر على يدفعه للمرأة التي وطأها التي هي زوجة الآخر، وترد كل واحدة على زوجها، لأن الزواج يتحقق بالعقد مو بالوطأ. نعم قد هذا يتأذى وهذا يتأذى، يقول شلون الآن هذه إيش اسمه، ممكن كل واحد يطلق زوجته وبعد العدة يتزوج بالزوجة التي بالمرأة التي وطأها، ممكن. وعليه مهرها المسمى، عليه مهر زوجته المهر المسمى، يعني يدفع للمرأة الثانية التي وطأها مهر المثل لأنه وطأها، وزوجته التي عقد عليها يدفع لها مهر المهر المسمى المتفق عليه. وليس له وطئها، ليس له أن يطأ زوجته حتى تنقضي عدتها من وطئ الأول، لأن كما قلنا بالنسبة إلى وطئ الشبهة حكمه حكم الوطئ الصحيح في ترتب العدة والمهر وغير ذلك والنسب. ولو ماتتا في العدة، يعني من القهر مثلا ماتتا، أو مات الزوجان أيضا من القهر، ورث كل واحد منهما زوجة نفسه وورثته، يعني الزوجة التي عقد عليها لا الزوجة لا المرأة التي وطأها، يعني وإن كانت المرأة التي وطأها تعتد منه لكن هذه عدة وطئ الشبهة مو عدة الزوجية. المسألة الثامنة، كل موضع، هذا طبعا فهمناه من ما تقدم، كل موضع حكمنا فيه ببطلان العقد، إذا قلنا أن العقد باطل فللزوجة مع الوطئ، إذا وطئت الزوجة لها مهر المثل لا المهر المسمى، لأن المهر المسمى تابع للعقد والعقد باطل، فيدفع لها مهر أمثالها من النساء. وكذا كل موضع حكمنا فيه بصحة العقد، إذا قلنا أن العقد صحيح فلها مع الوطئ المسمى، إذا وطأها والعقد صحيح المهر المتفق عليه يدفعه إليها، وإن لحقه الفسخ حتى لو بعد ذلك فسخ، لكن لأنه وطأ عوض البضع هو المهر لا بد من دفعه. وقيل هذا القول للشيخ، إن كان الفسخ بعيب سابق على الواطئ لزمه مهر المثل، يعني إذا كان قبل أن يطأها كان بها برص مثلا، فهنا كأنما العقد باطل عند الشيخ رحمه الله، فإذا العقد باطل يعني المهر المسمى يسقط فعليه مهر المثل، سواء كان حدوث هذا العيب قبل العقد، قبل أن يعقد عليها كان بها البرص مثلا، أو كان بعده بعد العقد وقبل الوطأ، ففي هذه الحالة عليه مهر المثل، يقول والأول أشبه بأصول المذهب وبالأخبار والقواعد التي مر ذكرها. النظر الثاني في المهور، لأن قلنا النظر الأول أول شيء تكلمنا فيه في ما يرد به النكاح، النظر الثاني في المهور. يقول فيه الطرف الأول في المهر الصحيح والثاني في التفويض والثالث في الأحكام والرابع في التنازع. أما بالنسبة إلى الطرف الأول في المهر الصحيح، لأنه ليس كل شيء يصح أن يكون مهرا، في أشياء لا يصح أن تكون مهر، ما هو الشيء الذي يصح أن يكون مهرا؟ قال وهو كل ما يصح أن يملك عينا كان أو منفعة، يعني الآن مثل مثلا بيت، نقود، دراهم، دنانير، فرش مثلا، عقار، بستان، سيارة، كتب، هذه أشياء تملك أعيانها أو تملك منفعتها، مثل منفعة الدار سنة أنا آتي إليك، أنت صاحب الدار وأدفع إليك الأجرة، فإذا دفعت الأجرة ملكت منفعة الدار سنة. هذه منفعة الدار سنة ممكن أدفعها مهرا، فيصير الذي ينتفع بالدار سنة من؟ المرأة مثلا. ويصح العقد على منفعة الحر، يعني الحر طبعا له منافع، ممكن الحر الشخص الحر يعلم مثلا، يعلم مسائل، يعلم صنعة، يعلم أحكام كتعليم الصنعة، فهذه منفعة من المنافع، يعني يتزوج المرأة على أن يعلمها مثلا إحدى الصنائع المعينة، مثلا الغزل، الخياطة، النسيج، أي شيء. والسورة من القرآن ممكن، السورة أيضا منفعة من منافع الحر ممكن يؤديها. وكل عمل محلل، كل عمل محلل يمكن أن يعلمها إياه ممكن. وعلى إجارة الزوج نفسه مدة نفسه مدة معينة. يصح العقد على منفعة الحر وعلى إجارة الزوج نفسه مدة معينة، يعني الآن يكون أجير عند المرأة مدة معينة، يؤدي أي عمل مثلا خدمة وغير ذلك، هذه المدة المعينة في قبال المهر. وهذا هو الذي حصل لموسى عليه السلام، أنه آجر نفسه عند شعيب عدة سنين، وكان على أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. نعم. وقيل بالمنع، والقائل هو الشيخ في النهاية، استنادا إلى رواية لا تخلو من ضعف في السند مع قصورها عن إفادة المعنى. أولا من جهة السند ضعيفة، الشيء الثاني ما تدل على مراد الشيخ، وهي رواية البيزنطي عن الرضا المذكورة في الجواهر المجلد 31 في صفحة 4. فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، فقال موسى على نبي الإمام الرضا عليه السلام، قال موسى على نبينا وآله وعليه السلام علم أنه سيتم شرطه، فكيف لهذا الإنسان اللي هو يوافق، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي؟ نعم. وقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله تتزوج المرأة على السورة وعلى الدراهم وعلى القبضة من الحنطة. فبالنسبة إلى هذا الخبر، أولا ضعيف السند باعتبار أن فيه سهل بن زياد، وسهل بن زياد ضعفه النجاشي وغير النجاشي، لكن مع ذلك وإن كانت هي واردة بهذا الطريق الذي فيه سهل، لكن في طريق آخر حسن أو صحيح، لأن في طريقه إبراهيم ابن هاشم، وإبراهيم ابن هاشم ممدوح، فلذلك الرواية تكون حسنة، وبعضهم وثقه فلذلك تكون الرواية صحيحة. فمن جهة الرواية في إحدى طرقها لا ضعف فيها، لكن من جهة المعنى يمكن حمل ذلك على الكراهة، لأنه لا يثق بأنه سيبقى هذه المدة، لا على الحرمة، يعني الرواية ما فيه دلالة على الحرمة. يقول ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير، يعني الرجل والمرأة من أهل الذمة أجريا عقد النكاح والمهر خمر، أو خنزير، صح، لأنه ما يملكانه، له قيمة مالية عندهم. ولو أسلم أو أسلم أحدهما قبل القبض، قبل أن الزوج يقبض القيمة، سواء كان الذي أسلم الزوج أو الزوجة دفع القيمة، إذا كان الزوج، لأن الخمر لا مالية عند المسلمين له، فلا بد من دفع القيمة، وإذا كانت الزوجة أيضا لا مالية عندها باعتبار الآن أصبحت مسلمة، فلا بد أن يدفع لها ما له قيمة لخروجه عن ملك المسلم. بالإسلام خرج عن أن يكون مملوكا لمسلم، لأنه لا مالية له في الإسلام، سواء كان عينا أو مضمونا، يعني سواء قال أنه يعني تزوجها على هذا الخمر بعينه أو لا، على خمر، على مثلا 50 صندوق من الخمر، يعني في ذمته، مو خمر بعينه، مضمون في ذمته. ولو كان مسلمين أو كان الزوج مسلما ووقع العقد على خمر أو خنزير قيل يبطل، والقائل هو الشيخان والقاضي ابن البراج، يبطل العقد. لماذا؟ لأن الرضا بالنكاح وقع على المهر المسمى، وهو نفس الخمر، لا على القيمة، ففي الواقع فلا رضا الآن، فإذا كان لا رضا فيبطل العقد. وقيل يصح، والقائل هو الشيخ وابن إدريس، ونسب إلى المشهور، يصح العقد لكن يبطل المهر، ويثبت لها مع الدخول مهر المثل. وقيل بل قيمة الخمر، أنه العقد صحيح والمهر صحيح لكن يتحول إلى القيمة. يقول ولكن القول الثاني، وهو أنه يثبت مهر المثل صحيح، يعني العقد صحيح لكن المهر باطل، ولا تقدير في المهر. يعني الآن بالنسبة إلى المهر، هل هناك تحديد من جانب الشرع في مقدار المهر؟ يقول لا، بل ما تراضى عليه الزوجان وإن قل، حتى لو شيء قليل، لو شيء يعني يسير جدا، لكن لابد أن يكون يتمول، يعني له قيمة، ما لم يقصر عن التقويم بحيث ما يعد له قيمة، كحبة من حنطة، حبة واحدة من هريس مثلا لها قيمة. لو واحد قال الآن أريد أن أشتري حبة واحدة، أحسن، يعني حتى هي لا تؤكل، يعني لا واحدة، فخرجت عن أن تقوم بقيمة، فهذا لا يصح أن يكون مهرا. وكذا لا حد له في الكثرة، لا حد له في الكثرة على ما هو المشهور شهرة عظيمة. ولذلك في قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، والقنطار هو المال العظيم. ولذلك عمر لما أراد أن يحدد المهور خطب في الناس وقال مضمون كلامه أنه لا أسمع أن رجل تزوج بامرأة على أزيد من مهر السنة إلا ورددت الزائد إلى بيت المال. فقامت له امرأة فقالت يا عمر ليس لك ذلك، فإن الله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال كل الناس أفقه منك يا عمر حتى المخدرات. مو المخدرات، المخدرات، المرأة المخدرة التي هي في خدرها. يقول: وقيل هذا القول للمرتضى رحمه الله بالمنع من الزيادة عن مهر السنة وهو 500 درهم، ولو زاد على مهر السنة رد إليها، رد إلى السنة وهو 500 فقط، 500. قال: لكن هذا القول ليس بمعتمد للموجود في مثلا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. فالمعروف أن النبي صلى الله عليه وآله لما خطب أم حبيبة بنت أبي سفيان في الحبشة، النجاشي ساق عن النبي صلى الله عليه وآله مهرا 4000 درهم. فلو كان المهر الزائد عن مهر السنة لا يصح لما أقر النبي صلى الله عليه وآله ذلك. يقول: ويكفي في المهر مشاهدته إن كان حاضرا. إذا هو حاضر موجود يكفي أن يشاهد، وإن كان ما علم بالضبط كم المقدار، ولو جهل وزنه، يعني حتى لو جهل وزنه أو كيله، كالصبرة من الطعام، الكومة من الطعام، ما نعلم كم المقدار ما يخالف، لأن المهر ليس شرط أنه يصح أن تعلم بمقداره، بخلاف في البيع. البيع أنا لما أريد أشتري هذه الصبرة ما أعلم كم الآن، صحيح أشوفها لكن لا أعلم هل هي 10 كيلو أو 20 كيلو. أما المهر زاد أو نقص ما يخالف. والقطعة من الذهب أيضا، قطعة من الذهب لا أعلم بمقدار وزنها، يجوز أن تكون مهرا، ويجوز أن يتزوج امرأتين أو أكثر بمهر واحد. يقول مثلا: هذه القطعة من الذهب مهر لهاتين المرأتين، يصح ويكون المهر بينهن بالسوية. بما أنه مهر للثنتين فيكون مناصفة بين هاتين المرأتين. وقيل: لا، ليس مناصفة، بل يقسط على مهور أمثالهن وهو أشبه. يعني الآن لو أنه تزوج امرأة حسناء من أسرة مثلا شريفة، وامرأة ثانية دميمة ووضيعة النسب، كم مهر هذه؟ مهر هذه مهر المثل 5000، وتلك مهر المثل كم؟ 10000. فإذا هذه ضعف تلك. فإذا قطعة الذهب تقسم إلى 3 أثلاث، ثلثين لتلك وثلث لهذه، يعني بالنسبة، وهو أشبه بأصول المذهب وبقواعده أنه لا يقسط، لا يكون مناصفة، بل يقسط على حسب مهر المثل، لأن المعتبر إذا ما عين مهر المثل فهذا يقاس عليه. ولو تزوجها على خادم غير مشاهد، ما في مجال لو ما في. ولو تزوجها على خادم غير مشاهد، يعني قال لها المهر هو خادم، عبد مثلا غير مشاهد، ما قال لها، ما شاهدته ولا وصفه. قيل: كان لها خادم وسط، هذا القول هو المشهور عند العلماء، استنادا إلى وكذا لو تزوجها على بيت، قال أنه المهر هو بيت وما عين، أيضا بيت وسط، استنادا إلى رواية علي بن أبي حمزة. وعلي بن أبي حمزة هذا طبعا ضعيف، نعم واقفي، نعم، أو على دار، في دار تكون أيضا وسط، استنادا إلى رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام. هاتين الروايتين إن شاء الله نقراهم في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.